بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فنواصل أيها الإخوة تدبرنا لكلام ربنا جل وعلا، ونسأل الله تعالى بمنه وكرمه أن يرزقنا بشرى نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، حيث قال: وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. نسأل الله تعالى من فضله. لا نزال مع سورة مريم رضي الله عنها، وتوقفنا عند قول الله جل وعلا: واذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبيا. هذه السورة الإخوة كما مر معنا من أبرز مقاصدها تحقيق التوحيد وإبطال الشرك، وخاصة إبطال زعم النصارى الذين قالوا إن عيسى ابن الله. وانصبغت هذه السورة مع ذلك بالرحمة، فتكرر فيها ذكر اسم الرحمن كثيرا. وبعد أن انتهت الآيات المتعلقة بمقصد هذه السورة من قصة ولادة عيسى عليه الصلاة والسلام وتقرير توحيد الله تعالى على لسانه، انتقلت الآيات إلى قصة أخرى، قصة خليل الله إبراهيم عليه الصلاة والسلام. وتأمل كيف ذكرت هذه السورة من قصة إبراهيم المشهد الذي يناسب مقصودها من تحقيق توحيد الله جل وعلا، مع ما في هذا المشهد من الرحمة واللين واللطف. يقول الله جل وعلا: واذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبيا. إذ قال لأبيه: يا أبت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا، يا أبت إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك فاتبعني أهدك صراطا سويا، يا أبت لا تعبد الشيطان إن الشيطان كان للرحمن عصيا، يا أبت إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا. يقول الله تعالى: واذكر في الكتاب إبراهيم. تأمل كيف قال: واذكر في الكتاب، ما قال مثلا: وإذ قال إبراهيم لأبيه كذا وكذا، بل قال: واذكر في الكتاب. وهذا فيه تعظيم للقرآن الكريم، وأن القرآن يأتي بأحسن القصص، وهذا والله أعلم يتناسب مع ما سبق من سورة الكهف، ف السور بينها تناسب. فالله تعالى افتتح سورة الكهف بقوله: الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا، وذكر فيها شيئا من التنويه بالقرآن الكريم. فكذلك في هذه السورة التي بعدها جاء التنويه بهذا الكتاب الذي نزل بأحسن القصص، الذي نزل جوابا على اليهود لما امتحنوا النبي صلى الله عليه وسلم بالأسئلة المتقدمة في سورة الكهف. فأنزل الله تعالى هذه الآيات التي فيها الجواب الشافي والكافي، ثم امتدت الآيات في سورة مريم كما عرفنا لإبطال ما زعمه النصارى، كما أبطلت سورة الكهف ما تعلق به اليهود. فجاء أيضا التنويه بهذا الكتاب، قال واذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبيا. تأمل كيف وصفه الله تعالى بالمبالغة في الصدق، إنه كان صديقا نبيا. والصديقية منزلة بعد النبوة كما قال الله تعالى ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. فمن باب أولى أن يكون النبي والرسول قد تجاوز هذه المرتبة فيتصف بالصديقية من باب أولى. وهذا يدل إخوة على عظم شأن الصدق. وتأمل كيف كان الصدق بعد درجة النبوة، بل يصف الله تعالى أنبياءه عليهم الصلاة والسلام بهذه الصفة، إنه كان صديقا نبيا. وتأمل كيف وصف أبو بكر الصديق رضي الله عنه بهذا اللقب الصديق، إنه كان صديقا، كما امتثل أمر الله تعالى في ذبح ابنه مثلا، وناديناه أي يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين إن هذا لهو البلاء المبين وفديناه بذبح عظيم. فتأمل كيف صدق هذه الرؤيا وامتثل أمر ربه جل وعلا. وهكذا المسلم الإخوة لا يزال يصدق مع الله في كل أعماله، يخلص لله ويصدق مع الله ويجتهد في طاعة الله، وإذا ناجى ربه بكلمة صدق فيها، لما تقول الله أكبر تصدق فيها، لما تقول اهدنا الصراط المستقيم تصدق فيها من قلبك وتصدق مع الناس حتى يرسخ الإيمان في قلبك ويثمر لك هذا الصدق التام، يثمر لك كمال الإيمان وكمال الإنابة إلى الله والخشية لله والمحبة لله. فالصدق أساس البر والأعمال، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم قال عليكم بالصدق فإن الصدق يهدي إلى البر. تأمل كيف جعل الصدق هو أساس البر الذي هو جماع خصال الخير. قال وإن البر يهدي إلى الجنة ولا يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا. يتحرى الصدق، هل أنت صادق في عزمك؟ هل أنت صادق في استقامتك؟ هل أنت صادق في صلاتك؟ هل أنت صادق في ذكرك لله؟ فكل يحاسب نفسه. قال واذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبيا، ثم ذكر صورة من صور صديقيته وصدقه. هذه النصيحة الجميلة التي فيها أدب عظيم ورفيع من إبراهيم عليه الصلاة والسلام، فهذا من مظاهر الصدق، صدق في الدعوة إلى الله، كيف يقرر توحيد الله بلطف ولا ينتصر لنفسه أبدا مهما رد عليه أبوه بالغلظة والجفوة. هذا من الصدق في الدعوة إلى الله جل وعلا. من الصدق أن تدعو الأقربين من أهلك قبل أن تدعو الناس وأنذر عشيرتك الأقربين، هذا من صدقك، أنت تريد الخير للناس. إذا كنت صادقا في هذا كيف تترك أقرب الناس إليك وتقبل على الأباعد؟ هذا قد يخدش في نيتك. نسأل الله تعالى الإخلاص، نسأل الله تعالى أن يعيننا على البر الحقيقي بأهلينا. فالبر الحقيقي الإخوة بالوالدين وبالأقارب أن تحرص على هدايتهم قبل كل شيء، أن تحرص على موعظتهم ونصحهم. تأمل النبي صلى الله عليه وسلم لما أنزل الله تعالى عليه وأنذر عشيرتك الأقربين، قام في الأقربين من أهله أولا، دعا المقربين من أهله، قال يا معشر قريش اشتروا أنفسكم لا أغني عنكم من الله شيئا، يا بني عبد مناف، يا بني عبد المطلب، يا صفية عمة رسول الله، يا صفية عمة رسول الله، يا فاطمة بنت محمد، يا عباس عم رسول الله، دعا الأقرب من أهله. وكذلك إبراهيم عليه الصلاة والسلام يدعو أباه، قال إذ قال لأبيه، وتأمل نستفيد من هذه النصيحة أساليب في الدعوة إلى الله تعالى وفي النصيحة، يقول يا أبتي، أول ما افتتح خطابه بهذه الكلمة التي فيها لطف ورحمة وشفقة على والده، يا أبتي، هذه الكلمة تدل على أنه مخلص في نصيحته مع أنه مشرك، ولكن هكذا يخاطبه باللين والرفق، وما كان الرفق في شيء إلا زانه، وما نزع من شيء إلا شانه. قال إذ قال لأبيه يا أبتي، وتأمل أيضا في موعظة لقمان لابنه يقول يا بني لا تشرك بالله، يا بني يا بني. فهكذا الرفق يكون من الوالد مع ولده ومن الولد مع والده، من الكبير مع الصغير ومن الصغير مع الكبير. فإذا سمع هذه الكلمة في الأدب واللطف هذا أدعى للقبول. ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. قال يا أبتي، وتأمل إلى جمال الترتيب في هذه الموعظة. أول ما بدأ بماذا؟ أخطر شيء الآن عليه هذا الوالد الشرك بالله، وهذا الإخوة من تمام الصدق في النصح للمخاطب، أنك تنظر أحوج ما يحتاج إليه، هذا أعظم خطر وأعظم مرض الشرك بالله. فأول ما بدأ معه بإبطال الشرك بدليل واضح تقبله العقول الصحيحة والفطر المستقيمة. يا أبتي لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا. فهذا الإخوة من تمام صدقه في النصح. ولذلك الإخوة من الغش أن تعرف أن المخاطب متصف أو يقع في أمور كبيرة وتسكت عنها وتكلمه في أمور يعني أصغر منها أو أقل منها في الأهمية. ومن الغش في نصح المسلمين اليوم السكوت عن تحذير المسلمين من الشرك وسائل الشرك وإشغال المسلمين بقضايا أخرى. أعظم مرض اليوم في العالم الإسلامي الشرك بالله. كم من الدول فيها الأضرحة والقبور التي تعبد من دون الله وتعظم. فعلى الداعي إلى الله تعالى أن يكون ناصحا للمسلمين. والله لو حقق المسلمون توحيد الله، لو رجعوا إلى توحيد الله حقا، حققوا لا إله إلا الله، لا معبود بحق إلا الله، لتغير الواقع الذي نعيشه الآن. التوحيد الإخوة هو الذي يصلح القلوب، فتنصلح الأعمال وتنصلح مجالات الحياة كلها بتوحيد الله. فهذا أعظم نصح للأمة، أن تكون داعيا إلى توحيد الله. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم، وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم، وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا، يعبدونني لا يشركون بي شيئا. ثم إذا نظرت إلى مظاهر الشرك الأصغر، إلى التوغل في الفجور والمعاصي، وهذا كله يأتي من تعبد القلوب لغير الله، من نقص التوحيد والإخلاص لله. فأول ما بدأ معه بتوحيد الله ونسف الشرك من أصله، قال يا أبتي لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا. العبادة الإخوة هي غاية التعظيم، غاية المحبة، غاية الخضوع، فلا تليق إلا للكامل في صفاته وعظمته. كيف تكون هذه العبادة التي هي تعظيم وخضوع تكون لجماد، تكون لمخلوق لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا عقلا؟ ثم الإله الذي تعبده أنت تدعوه، فلا بد أن يسمع دعاءك، يسمع حاجتك. لما تعبد ما لا يسمع؟ لا يسمع حاجتك إذا دعوته، ولا يبصر وأنت تتذلل له وتخضع له وتخشع له، لا يراك، فكيف يرحمك؟ كيف يعطيك؟ ثم قال بعد أن ذكر أنه لا ينفع شيئا لأنه لا يسمع ولا يبصر، ثم قال ولا يغني عنك شيئا، يعني لا يدفع عنك الضر. إذا وقعت في ضر واحتجت إلى شيء لا يغني عنك شيئا، فلا ينفعك ولا يضرك. قال لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا؟ وهذا كما ترى دليل واضح، وهكذا الإخوة أدلة التوحيد واضحة. لذلك هذا الذي يذهب عند القبور ويستغيث بها، يقول يا ولي فلان قربني إلى الله واشفع لي عند الله، الله تعالى يقول والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير. والذين تدعون من دونه، هذه صيغة عموم تشمل كل ما يدعى من دون الله، من أنبياء، من أولياء، من صالحين. قال إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم. هذا يدل على أنهم من الصالحين والأنبياء، يتبرؤون ممن دعاهم، ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. قال لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا؟ ثم يثني بماذا بعد أن نسف الشرك بالدليل الواضح العقلي الفطري؟ ثنى بعد ذلك بدعوته إلى الحق، إلى اتباع العلم، التوحيد المبني على العلم. فالآية في الأولى فيها نفي الشرك، ثم النصيحة الثانية فيها الدعوة إلى التوحيد بالعلم. وانظر كيف يدعوه بكل تلطف، ما يستعلي عليه، يقول يا أبتي، يكرر هذه الكلمة استعطافا وتلطفا، يا أبتي إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك فاتبعني أهدك صراطا سويا. يعني تأمل ما قال يا أبتي أنت جاهل، هذا الشرك جهل ولا دليل عليه أبدا، تأمل إلى كمال اللطف. إني قد جاءني من العلم، ما أدعي أولا أني عالم وأعرف كل شيء، لا، أنا جاءني من العلم ما لم يأتك. يعني كأنه يقول يعني أنت عندك علم، عند علم بالدنيا، المهم عندك علم وأنا عندي علم، لكن أنا جاءني شيء من العلم ما لم يأتك أنت. انظر إلى كمال التواضع، إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك. إذن مدام أن هذا الكلام مبني على علم، فالعلم هو الذي يتبع، وهذا في فطر الناس. إذا قلت لأي إنسان أنت جاهل ينفر ويغضب، ما يريد الإنسان أبدا أن يوصف بالجهل وما يرضى أبدا. فالعلم ينبغي أن يتبع. قال فاتبعني، ولا غضاضة في ذلك أن يتبع الوالد ولده، فاتبعني أنا أريد لك الخير، أنا ولدك، فاتبعني أهدك صراطا سويا. أيضا هذا في ترغيب، هذا هو الصراط السوي المستقيم، سويا يعني مستقيما، موصلا إلى المطلوب، موصلا إلى الله، موصلا إلى السعادة في الدنيا والآخرة. متأمل كيف هنا ينبغي للابن إذا رأى والده على خطأ أو شيء يتلطف معه ولا يستعلي عليه ولا يظهر أنه أعلم منه أبدا. إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك فاتبعني أهدك صراطا سويا. ثم يثلث بماذا؟ انظر إلى جمال الترتيب. ثالثا ينفره من الشرك. الآن نسف الشرك أولا بالدليل الواضح، ثم حث على اتباع التوحيد لأنه العلم وهو الصراط المستقيم، ثم بعد ذلك يرجع إلى الشرك، ينفر من الشرك، يبين شناعته، يقول: يا أبتي لا تعبد الشيطان، إن الشيطان كان للرحمن عصيا. يا أبتي لا تعبد الشيطان. طيب، هم يعبدون أصنام، لكن من الذي أمر بالشرك وبعبادة الأصنام؟ السلام. نعم، الشيطان. ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين. فالشيطان هو الذي سول لهم وزين لهم أنكم إذا عظمتم هذه الآلهة أو هؤلاء الصالحين أن هؤلاء سيقربونكم إلى الله، فهم إنما أشركوا بالله بأمر من الشيطان وتزيين الشيطان، فكشف له عن حقيقة الأمر. فأنت في الحقيقة عابد للشيطان لما تعبد غير الله، وهذا ينفر منه الإنسان. يا أبتي لا تعبد الشيطان، لا تطع في عبادتك تعبد غير الله، لا تعبد الشيطان. ثم تأمل، ذكر أقبح الخصال للشيطان، وإذا به يقول: إن الشيطان كان للرحمن عصيا. سبحان الله، يعني قالوا هذا من كمال إخلاص إبراهيم عليه الصلاة والسلام وتجرد لله، فلم يذكر من جنايات الشيطان إلا التي تخص رب العزة جل جلاله من عصيانه واستكباره على الله جل وعلا. لم يذكر معاداته لآدم مثلا وذريته، لأنه نظر إلى الله جل وعلا، قلبه معلق بالله، فيه تمام الإخلاص والصدق مع الله، فأشنع شيء عنده مخالفة أمر الله، عصيان الله. قال: إن الشيطان كان للرحمن عصيا. إن الشيطان كان للرحمن، تأمل كيف قال للرحمن، هذا فيه زيادة في التقبيح والتنفير، يعني استعصى على الرحمن الذي رحمك وخلقك ورزقك، هو الرحمن، فأنت تتبع من يعصي الرحمن الذي خلقك ورحمك ورزقك، فهذا فيه تنفير من اتباع الشيطان. إن الشيطان كان للرحمن عصيا. ثم يختم نصيحته وموعظته بتخويفه من سوء العاقبة، قال: يا أبتي إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا. يا أبتي، يكررها استعطافا وتلطفا، يا أبتي. وتأمل لما خوفه، حتى في التخويف يراعي الأدب، لا يصرح بأن العذاب سيحل عليه لا محالة، لا، وإنما تأمل يقول: إني أخاف، أخاف أن يمسك. تأمل إلى هاتين الكلمتين، إني أخاف، فلا يجزم بوقوع العذاب عليه، ما قال إن أشركت لا يصيبنك العذاب أبدا، قال: إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن، أخاف. فهذا فيه إبقاء للرجاء في نفس أبيه، يعني أخاف أن يمسك العذاب، فارجع إلى الله واعبد الله قبل أن يأتيك العذاب، أخاف أن يمسك عذاب. وأيضا هذه الكلمة تشعر بكمال محبته له وشفقة عليه، أخاف عليك من العذاب، إني أخاف. وكذلك فيها تأدب مع الله، لا يجزم، الأمر لله، قال: إني أخاف أن يمسك، والمس هو أدنى يعني حالات الشعور، فهذا أيضا من باب التأدب مع أبي، إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن، عذاب. وتأمل كيف قرن مع التخويف بالعذاب، قرن اسمه الرحمن، عذاب من الرحمن، وهذا يدل على أن عذاب الله تعالى إنما هو في الحقيقة رحمة، عذاب الله رحمة، لأن بهذا العذاب يعاقب الله تعالى المجرمين المعتدين على عباده الصالحين، فهذا رحمة بالمؤمنين، وأيضا عذاب الله فيه زجر للناس حتى يتوبوا إلى الله إذا عرفوا أن الله تعالى ذو العذاب الشديد، فهذا فيه زجر للناس ورحمة بهم. ويحذركم الله نفسه والله رؤوف بالعباد. وأيضا هذا يدل الإخوة لما يقول عذاب من الرحمن، هذا يدل على أن وقوع هذا العذاب أو صدور هذا العذاب من قبل الرحمن الذي وسعت رحمته كل شيء، هذا معناه أن الذي وقع عليه العذاب قد استحق هذا العذاب وأجرم جرما عظيما شنيعا. يعني هذا الإله رحمن رحيم وسعت رحمته كل شيء، فلا يعذب إلا من استحق العذاب وفعل أمرا شنيعا أهلك نفسه وأوبق نفسه. قال إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا. قال فتكون للشيطان وليا، أيضا تأمل كيف يذكر أن نتيجة العذاب إذا مسه العذاب سيكون ماذا في الحقيقة؟ قال فتكون للشيطان وليا، لأن الشيطان مآل دعوته أن يكون مع أصحابه في نار جهنم، كما قال الله تعالى إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير، فهذه نهاية دعوة الشيطان، فانتبه لنفسك، هذا من حقده وحسده على بني آدم. لما حلت عليه اللعنة أراد أن يجر من يستطيع أن يجرهم معه إلى العذاب، فتكون للشيطان وليا فتكون معه في نار جهنم. وكذلك يعني بهذا العذاب إذا حل عليك العذاب ومسك العذاب يعني تكون من أشياء الشيطان وأولياء الشيطان، وهذا من يعني أكبر يعني العذاب، كما أن رضوان الله تعالى أعظم نعيم ورضوان من الله أكبر، ذلك هو الفوز العظيم. فكذلك العكس، أن يكون الإنسان والعياذ بالله بدل أن يفوز برضوان الله إذا به يرضي الشيطان ويكون من أولياء الشيطان والعياذ بالله، فهذا أشد ما يكون في الخسارة، والرضوان أعظم ما يكون في الفوز. فقال فتكون للشيطان وليا. تأمل يعني مع هذه الدعوة اللطيفة التي هي بأحب الألفاظ وأرق الألفاظ، إذا بآزر والد إبراهيم يقابله بالغلظة والجفوة والتهديد، قال أراغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم، حتى لما تنظر في ترتيب الكلمات في الجملة تستغرب، ما قال يا إبراهيم أترغب عن آلهتي أو أنت ترغب عن آلهتي، تأمل إلى الكلمات بكل جفاء منتهى الجفاء، وهذا يدل على قسوة قلبه والكبر والعناد. قال أراغب، أول ما بدأ بكلمة أراغب أنت، وهذا لاهتمامه بأمر الرغبة عن الآلهة، يعني هذا أعظم شيء عنده. لماذا قدم هذه الكلمة؟ لأن عنده الجناية الكبرى أن يعبد ربه ويرغب عن عبادة الآلهة الباطلة، فانظر إلى تعلق قلوب هؤلاء بآلهتهم الباطلة. قال أراغب أنت، وتأمل كيف يقابله به يعني الزجر والتهديد، أنت هكذا يصرح له بكل جفاء، وأيضا هذه يعني فيها سخرية به، أنت أراغب أنت يعني ومن أنت وأنت الطفل الصغير أنت، فهذه فيها سخرية به، أراغب أنت عن آلهتي، وأضاف إلى نفسه تعظيما لها ويعني مبالغة في التمسك بها، عن آلهتي. ثم آخر شيء قال يا إبراهيم، بدل أن يقدمه أن يقدم يعني نداءه باسمه لا يؤخره، يا إبراهيم. تأمل، ما قال يا بني، قال يا إبراهيم. فهذا فيه غلظة وتعنيف، وأخر يعني ذكر اسمه أيضا، ذكر اسمه يعني أيضا من باب يعني التعنيف والغلظة. قال أراغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم، ثم يتوعده يهدده. قال لئن لم تنتهي، يعني عن توحيد الله وعن شتم الآلهة. قال لأرجمنك، لأرجمنك يعني بالحجارة حتى تموت، يقتله شر قتله. لأن الرجم أصله الرمي بالرجام وهي الحجارة الكبار. وأيضا جاء يعني عن السلف أن معنى قول لأرجمنك يعني بالشتيمة والقول، وهذا يعني ثبت عن ابن عباس كما في البخاري تعليقا، وجاء عن السدي وابن جريج والضحاك وغيرهم. لأرجمنك يعني بالشتيمة والقول، يعني لأرمينك بلساني بالقول السيء البذيء. وكلا المعنيين صحيح، يعني هذا من المشترك والله أعلم الذي يحمل على كل معانيه. قال لئن لم تنتهي لأرجمنك، يعني بالحجارة وبالكلمات البذيئة. ثم أيضا يعني حذره من الاقتراب منه، تبرأ منه، قال واهجرني مليا، واهجرني ابتعد عني، واهجرني مليا. مليا يعني ماذا؟ يعني زمانا طويلا، دهرا كما قال السلف. مليا لأن كلمة يعني مليا تدل على الزمان الطويل، ذلك الملوان يعني الليل والنهار. ويقال تمليت عمري إذا استمتعت به، استمتعت بعمرك يعني زمنا طويلا، تمليت عمري. واهجرني مليا يعني مدة طويلة لا أراك. وأيضا جاء عن ابن عباس ويعني بعض السلف قال واهجرني مليا يعني سويا سالما قبل أن تصيبك مني عقوبة. وهذا لا يعارض التفسير الأول، لأن الملي يعني كذلك يطلق على الصحيح، فكذلك الذي يستمتع بعمره يعني زمانا طويلا يطلق عليه أنه يعني ملي، يعني استمتع بحياته وعاش عيشا طويلا. فكذلك يعني واهجرني مليا يعني اهجرني زمانا طويلا، ويعني كأن يقول له استمتع بعيدا عني وأنت يعني سوي وسالم، وإذا اقتربت مني رجمتك بالحجارة وأصابتك عقوبتي، فاهجرني حال كونك مليا سويا بعيدا عني تستمتع بعمرك الطويل بعيدا عني، لا أريد أن أراك، والعياذ بالله، هكذا بكل جفوة وغلظة. مع ذلك تأمل إلى جواب إبراهيم عليه الصلاة والسلام، يعني لم يفقد بره وعطفه على أبيه وأدبه أبدا. قال سلام عليك، سأستغفر لك ربي إنه كان بي حفيا. يعني ما غضب لنفسه، وهذا الإخوة من كمال إخلاصه وصدقه مع الله، أن يتعامل مع الناس لأجل الله. قال سلام عليك، كما قال الله تعالى وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. وهكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم كما قالت عائشة رضي الله عنها، ما غضب رسول الله صلى الله عليه وسلم لنفسه قط إلا أن تنتهك حرما من حرمات الله. يتعامل مع الناس لأجل الله، انظر إلى هذه الغلظة والجفوة مع أنه يريد به الخير، فما تؤثر فيه. قال سلام عليك. فسلام عليك المقصود هنا سلام عليك يعني أني أتركك متاركة فيها سلام ليس فيها أذى، يعني كما تريد واهجرني مليا فأنا لا أقابلك بالأذى ولا يعني السب ولا بالشتم ولا يعني التهديد والوعيد والجدال، سلام عليك من كل أذى. وهذا يعني من كمال يقينه بالله جل وعلا. الخلق الإخوة لا ينفعون ولا يضرون، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، وإن اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. فلماذا تحزن وتهتم إذا تكلم عليك فلان أو عاملك فلان معاملة غير طيبة؟ لماذا؟ يقول بعض السلف من عرف الناس فرح، الناس فقراء إلى الله ضعفاء ما يملكون لك من الأمر شيئا، فلما تعاملهم تعاملهم لأجل الله، تنظر إلى الله الذي يحرك هؤلاء الناس ونواصي العباد جميعا بيده، فتكون عزيزا قويا ما يستخفك السفهاء والجهلاء بسبهم وشتمهم والمعاملات السيئة. قال سلام عليك سأستغفر لك ربي، ومع هذا السلام وهذه المتاركة التي ليس فيها أذى كذلك تأمل الشفقة باقية على والده، فيقول سأستغفر لك ربي، سأستغفر لك ربي. وإبراهيم عليه الصلاة والسلام ظل يستغفر يعني لأبيه زمنا طويلا بعد أن هاجر إلى الشام، وبعد أن بنى المسجد أن بنى البيت الحرام الكعبة، وولد له إسحاق وإسماعيل، كان يستغفر لأبيه، ظل على هذا فترة طويلة، كما قال الله تعالى عن إبراهيم ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب، وهذه قالها بعد أن بنى البيت أو أثناء يعني لما ذهب إلى مكة. فبعد ذلك نهاه الله تعالى عن الاستغفار لأبيه لأنه يعني ظل على الشرك ومات على الشرك. قال وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه، فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه، إن إبراهيم لأواه حليم رجاع إلى الله جل وعلا مع حلمه، فتبرأ من أبيه وامتنع من الاستغفار له. ثم تأمل كيف قال سأستغفر لك ربي إنه كان بي حفيا، إنه كان بي حفيا. ما معنى حفيا؟ نعم نعم يا أخوان، نعم إنه كان بي حفيا، يداريني يراعيني، أصل هذه الكلمة نعم، نعم الاحتفاء يعني نعم. قالوا الاحتفاء الاستقصاء في السؤال عن الشخص الذي تحتفي به وكمال العناية به والاهتمام والإكرام. قالوا حفيت إليه أو نعم حفيت إليه في الوصية يعني بالغت في إكرامه وأحفيت. قال ابن عباس رضي الله عنهما إنه كان بي حفيا، قال لطيفا، وقال مجاهد رحمه الله عوده الإجابة، إنه كان بي حفيا عودني الإجابة. قال السدي الحفي الذي يهتم بأمره، يعني والبليغ كما عرفنا في العناية بالشخص و يعني اللطف به والاهتمام بحاله، فهكذا يعني يشعر إبراهيم عليه الصلاة والسلام بقربه من الله، سأستغفر لك ربي، وهو يعني على طمأنينة وثقة بالله تعالى أن الله يقبل منه. قال إنه كان بي حفيا، على رجاء عظيم بأن الله يقبل منه لأنه قريب من الله والله عوده الإجابة ويعني لطف به. فهكذا يعني ظن عليه الصلاة والسلام، ولكن بعد ذلك بيّن الله تعالى له أنه يعني عدو لله فلا يستحق المغفرة، فامتثل لأمر الله تعالى إنه كان بي حفيا. وما أجمل إخوة هذه الوسيلة في الدعاء، أن يتوسل الإنسان بلطف الله تعالى به وإحسان الله به. فكما مر معنا في أول السورة كما قال الله تعالى عن زكريا عليه الصلاة والسلام: ولم أكن بدعائك ربي شقيا. فيتذكر المسلم إحسان الله القديم به، وأن الله تعالى اهتم بأمرك واعتنى بك ولطف بك وأنت في بطن أمك. تأمل كيف نقلك طورا بعد طور، عناية واحتفاء بك وأنت في بطن أمك، ثم هكذا يرزقك الله تعالى وينقلك من يعني مرحلة إلى مرحلة. ثم الله تعالى من عليك بأعظم نعمة، الإسلام والسنة، وحبب إليك الإيمان وهداك. فكل هذا احتفاء من الله تعالى بك، اهتمام من الله تعالى بك، فكيف يعني بعد ذلك لا تحسن الظن بالله؟ الله تعالى عودك الإجابة: وآتاكم من كل ما سألتموه، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. كم من النعم التي تسبح فيها وأنت غافل عنها. الله تعالى إذن عودك الإجابة وأعطاك ومن عليك، كنت ترجو أن تنتهي من دراستك وتدرس الجامعة والله تعالى يسر لك، كنت بعد ذلك تتمنى أن تحصل على وظيفة فيسر الله تعالى لك رزقك، أردت أن يعني يسر الله تعالى عليك ويرزقك الزوجة والذرية والبيت وحاجات الدنيا فأعطاك الله تعالى فوق ما تظن وأمنك وأعطاك ما سألته جل وعلا، ثم هداك للإيمان ويسر لك العلم النافع وأعطاك الصحة والفراغ. فإذا هذا الإخوة يجعلك ترغب فيما عند الله أكثر، وتدعوه يعني بدعاء العبد الموقن بالإجابة والموقن بأن فضل الله تعالى واسع وعظيم. إنه كان بي حفيا، فلا أحد يشقى مع الله جل وعلا، إنه كان بي حفيا. وبعد هذا الإحسان امتثل إبراهيم عليه الصلاة والسلام لما يريد منه أبوه، فقال: وأعتزلكم، يعني كما قال له واهجرني مليا، قال: وأعتزلكم وأعتزلكم جميعا، يعني قومه أباه قومه وما يعبدون من دون الله، وأعتزلكم وما تدعون من دون الله. وأظهر هذا لأن هذا هو سبب الاعتزال بسبب الشرك، وأعتزلكم وما تدعون من دون الله، الآلهة التي تدعونها من دون الله. وأدعو ربي، حتى في اعتزاله هذه دعوة أخيرة، وأدعو ربي وحده جل جلاله الذي رباني بنعمه: عسى ألا أكون بدعاء ربي شقيا. لأنهم يظنون ماذا؟ أنه إذا اعتزلهم وترك بلاده وقومه وهو وحيد ويذهب عنهم، يظنون أنه سيشقى في هذه الدنيا وهو بعيد عن أهله ووطنه. فأعلمهم أنه مع اعتزال قومه إنما يرجو من الله السعادة والطمأنينة، فقال: عسى ألا أكون بدعاء ربي شقيا. عسى، قال ابن كثير، قال: هي موجبة لا محالة، فإنه عليه الصلاة والسلام سيد الأنبياء بعد محمد صلى الله عليه وسلم، يعني هو ما يشك أبدا في فضل الله عليه. لكن هذا الإخوة كما قال بعضهم إجلالا لربه وهضما لنفسه. قال البقاعي: لماذا قال عسى؟ يعني ما جزم، مع أن هذا أمر يجزم به إبراهيم عليه الصلاة والسلام، لكن قال: عسى ألا أكون بدعاء ربي شقيا، يعني إذا دعوت الله تعالى سأجد الإجابة ولن أشقى مع دعاء الله. لكن قال عسى من باب يعني تعظيم الله وإجلال الله جل وعلا، ويعني من باب التملق ويعني كأنه يرجو الله تعالى ويهضم يعني حق نفسه ويهضم نفسه باب هضم النفس مهما يعني بلغت في الرتبة عند الله تعالى فأنا لا أزال أرجو فضل الله تعالى وغير جازم. فقال عسى ألا أكون بدعاء ربي شقيا، عسى ألا أكون يعني ألا أكون شقيا بدعاء ربي، يعني إذا دعوت الله لن أشقى، الذي يدعو الله الله يجيبه. قال ربكم ادعوني أستجب لكم. فهذا فيه أيضا تعريض بشقائهم هم، أنا إذا دعوت ربي وحدت الله تعالى لن أشقى، أنتم الذين ستشقون في هذه الدنيا والآخرة. عسى أن لا أكون بدعاء ربي شقيا. وذلك الإخوة على العبد أن يكثر من الدعاء، والله الإخوة ما أحد يشقى مع الله ومع دعاء الله. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما من مسلم يدعو بدعوة أو بدعاء ليس فيه إثم ولا قطيعة رحم إلا أعطاه الله إحدى ثلاث خصال. يعني أنت فائز في أي دعاء ترفع يديك إلى الله تعالى فأنت على خير، إما أن يعجل الله تعالى لك ما تريد أو يدخر حاجتك يعني في الآخرة، تسأل الله وتدعو الله تعالى الله ما يعطيك في الدنيا لأنه يريد لك الآخرة، أو يصرف عنك من السوء بمثله بفضل هذا الدعاء يصرف عنك من السوء. إذن أنت في كل الأحوال على خير، فلن تشقى مع دعاء الله. من الذي يشقى مع الرحمن الرحيم الكريم المنان جل وعلا؟ وعسى أن تكرهوا شيئا وخير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وشر لكم، والله يعلم أنتم لا تعلمون. الله هو الذي يعلم ما يصلحك، فاعلم أن اختيار الله تعالى لك خيرا من اختيارك لنفسك، أن اختيار الله تعالى لك خير من اختيارك أنت لنفسك. فادعوا الله تعالى واحسن الظن بالله. فإذا الإخوة الذي يوحد الله ويعبد الله، تأمل يعني هذه الآية يمكن أن نستفيد منها أيضا أن التوحيد فيه السعادة وعدم الشقاوة. عسى ألا أكون بدعاء ربي شقيا، دعاء ربي يعني إذا وحدت الله تعالى وعبدت الله لن أشقى بعبادة الله. فالتوحيد في الحقيقة فيه السعادة. أما إذا أعرض الإنسان عن ربه متعلق بغير الله والله يجد الشقاوة ويجد العذاب. الله تعالى يقول فلا تدعوا مع الله إلها آخر فتكون من المعذبين. سبحان الله، هذه الآية أقول من المعذبين يعني في الدنيا والآخرة. الذي يتعلق قلبه بغير الله يتعذب بهذه الشهوة التي تعلق بها، لما يرى سعادته في هذه الشهوة في المال أو في التجارات أو في النساء أو في المظاهر والسمعة في الملك في الجاه، يشقى مع هذه المعبودات والشهوات، تعس عبد الدينار. التعاسة شقاوة، يقول النبي صلى الله عليه وسلم تعس عبد الدينار، تعس عبد الدرهم، يشقى معها في جمعها والحرص عليها، وربما تفوته ما يقدر الله له فيزداد حسرة وكمدا. ثم حتى إذا حصل هذه الشهوات يتعذب بها، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا، والله لن يجد طعم السعادة. هذه الشهوات فيها شهوة موهومة، لذة مؤقتة ثم تنقضي، وإذا بالحسرات والآلام تحل على القلب. فلا سعادة إلا بالتوحيد ودعاء الله وحده جل وعلا. أما إذا تعلق قلبك بغير الله في هذه الدنيا فاعلم أنك ستعذب به. فلا تدعو مع الله إلها آخر فتكون من المعذبين في الدنيا أو الآخرة. ولذلك الله تعالى قال طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى. والله أنزل القرآن للتوحيد والعبادة، فما أنزل علينا القرآن لنشقى. وأعظم ما في القرآن عبادة الله وتوحيده، فالتوحيد فيه السعادة. ثم تأمل كيف قال بعد هذه الآية بآيات الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى. فالذي يدعو الله ويوحد الله يعيش في طمأنينة وراحة، ألا بذكر الله تطمئن القلوب، لأنه مع الله جل وعلا العظيم العليم الحكيم القدير الذي بيده كل شيء، فما يحتاج إلى غيره، ولا يحزن إذا فاته شيء لأنه مع ربه جل وعلا المالك لكل شيء. فقال عسى ألا أكون بدعاء ربي شقيا، ثم يبين الله تعالى أنه أسعد إبراهيم عليه الصلاة والسلام لما اعتزلهم وعبد الله وحده، أعطاه الله تعالى فوق ما يتمناه فوق ما كان يظن. قال فلما اعتزلهم وما يعبدون من دون الله، تم كيف قال وما يعبدون، وقبل ذلك قال واعتزلكم وما تدعون، لأن الدعاء هو العبادة، هذا أيضا دليل من القرآن. قال فلما اعتزلهم وما يعبدون من دون الله وهبنا له إسحاق ويعقوب، وهبنا له إسحاق ويعقوب، فمن ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه. هذا حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه قاعدة الإخوة وسنة كونية، من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه. لما استوحش من فراق الأهل والأقارب، تأمل كيف عوضه الله تعالى أهلا خيرا من أهله الذين تركهم، وهبه إسحاق ويعقوب، وجعل في ذريتهما أو جعل في ذريته النبوة والكتاب. تأمل إلى يعني هذا العوض، ما كان يخطر بباله، ممكن يعني يقول القائل ربما خطر في ذهن إبراهيم أنه يذهب إلى بلاد يرزق بأولاد يعيش معهم في طمأنينة وستر وعافية، لكن أن يجعل الأنبياء جميعا إلى يوم القيامة من نسله كما ترك أهله لله، عوضه الله تعالى أهلا فيهم أعظم بركة. طيب لماذا لم يذكر إسماعيل هنا؟ قال وابنا له إسحاق ويعقوب، ولم يذكر إسماعيل عليه الصلاة والسلام، مع أن جاء من نسل إسماعيل النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، يعني قد يقال أن يعني السورة هنا عن بني إسرائيل، ويعني دفعت شبهة النصارى وهم ينتسبون إلى إبراهيم وإلى يعني يعقوب، ممكن كذلك. قالوا لأن هنا قال وأعتزلكم وما تدعون من دون الله وأدعو ربي، وهو يعني اعتزلهم هو ومن الذي خرج مع إبراهيم؟ لوط وسارة زوجته. فلما كان الذي خرج معه واعتزل أيضا قومه سارة رضي الله عنها زوجة إبراهيم، فناسب أن يذكر هنا الموهبة لسارة، لأن إسماعيل من هاجر عليه الصلاة والسلام، فهو خرج بزوجته سارة وهي قريبته، فهي كذلك اعتزلت قومها، فذكر الله الموهبة التي تشمل إبراهيم وسارة عليهما الصلاة والسلام. ثم أيضا هذه الموهبة الإخوة يعني من باب الجزاء من جنس العمل، كما يعني ترك من يؤانسه من أهله فعوضه الله تعالى هذه الذرية التي تؤانسه، لأن إبراهيم كان مع إسحاق ويعقوب، أما إسماعيل فقد جاور بيت الله، هو جوار أعظم، فكان إبراهيم يعني يمر عليه وعلى يعني هاجر بالبراق كما يعني ذكر في قصته، ولكن ما جلس معهم ويعني أنس بابن إسماعيل كثيرا، وإنما يعني مقامه كان بالشام مع يعني إسحاق ويعقوب. ولذلك هنا ناسب أن يذكر يعني إسحاق ويعقوب عليهما الصلاة والسلام. قال وهبنا له إسحاق ويعقوب، وليست هي فقط موهبة يعني المؤانسة بأولاد، بل يعني فيها بركة عظيمة. قال وكلا جعلنا نبيا، وكلا جعلنا نبيا. يقول ابن كثير: فلو لم يكن يعقوب عليه الصلاة والسلام نبئ في حياة إبراهيم لما اقتصر عليه ولا ذكر ولده يوسف فإنه نبي أيضا. فهذا يدل على أن يعقوب عليه الصلاة والسلام، يعقوب ابن إسحاق، يعني يدل على أن يعقوب ولد ونبئ في حياة إبراهيم عليه الصلاة والسلام. قال: وكلا جعلنا نبيا. ثم ختم الله تعالى بما يناسب يعني جو السورة من الرحمة، رحمة الله تعالى: ووهبنا لهم من رحمتنا، يعني من رحمتنا، يعني شيئا عظيما من رحمتنا، يعني العظيمة النبوة والخشية والأعمال الصالحة والثناء الحسن، خصه بالذكر من أعظم الرحمات: وجعلنا لهم لسان صدق عليا. قال ابن عباس رضي الله عنهما: الثناء الحسن، الثناء الحسن، لأن الذكر والثناء آلته اللسان، فيطلق على الثناء يعني يطلق يعني أو يسمى باسم الآلة، كما يطلق على النعمة يعني يطلق عليها يد، لأن النعمة تأتي يعني عن طريق اليد، لكن هذا يفسره السياق، يفسره السياق. أما أن تفسر كل كلمة يد مثلا بالنعمة فهذا خطأ، مثل قول الله تعالى مثلا: لما لم تسجد لما خلقت بيدي، ما يصلح تفسير الآية بنعمتي أو بقدرتي، وإلا فالله تعالى خلق المخلوقات كلها بقدرته وإنعامه، فهذا فيه إبطال لحجة الله والعياذ بالله. فانظر إلى التأويل الفاسد كيف يفسد معاني القرآن. فاليد هنا على ظهرها كما يليق بجلال الله، لكن هنا: وجعلنا لهم لسان صدق عليا، واضح وجعلنا لهم لسان صدق يعني الثناء الحسن كما قال ابن عباس. تأمل كيف قال: وجعلنا لهم لسان صدق، يعني سبحان الله، كما كان صديقا كذلك أعطاه الله تعالى اللسان، قال: لسان صدق، لأن يعني كلمة الصدق يعني تدل على القوة، ويعني بلوغ الشيء يعني النهاية في الكمال، رمح صدق يعني قوي، وصلب والصداق صداق المرأة، يعني لأن هذا الصداق يعني يشعر برغبة الزوج فيها وقوته في يعني الإقدام على هذا الزواج. فكذلك هنا: وجعلنا لهم لسان صدق، لسان صدق يعني الثناء الجميل، يذكرون بالخير، وهكذا يعني في جميع الملل والأديان يثنون على إبراهيم وذريته. قال: لسان صدق عليا، لسان صدق، لأنهم صدقوا مع الله ودعوا إلى الله، لسان صدق عليا يعني رفيع القدر عظيما. نعم، هو الآن كنت سأذكر يعني شيء من هذا، يعني هنا فائدة ذكرها الرازي في تفسيره عن إبراهيم عليه الصلاة والسلام، يعني قال يعني: ما خسر على الله أحد ترك شيئا لأجله، ما خسر على الله أحد ترك شيئا لأجله، وكما قلنا كما جاء في الحديث: من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه. فيقول يعني ذكر عدة يعني جوانب في سيرة إبراهيم عليه الصلاة والسلام، قال نختم بهذا، قال: ترك يعني أهله الكفرة فعوضه الله تعالى أولادا مؤمنين أنبياء، هذه واحدة. الثانية: تبرأ من أبيه فجعله الله تعالى أبا للأنبياء وأبا للمسلمين، حتى قال الله تعالى: ملة أبيكم إبراهيم، سبحان الله. وتل ولده للجبين وأراد عزم على ذبحه امتثالا لأمر ربه، قال: وفديناه بذبح عظيم، وأبقى الله تعالى ذلك يعني سنة باقية إلى يوم الدين في أمة محمد صلى الله عليه وسلم بتقريب الأضاحي والهدايا والقرابين. كذلك أسلم نفسه لله فسلمه الله من النار. كذلك أشفق على هذه الأمة ودعا فيها بالخير، قال ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم، فأشركه الله في الصلوات الخمس. وهذا يعني كما ذكر الأخ جزاه الله خير من الثناء يعني الجميل، ومن أعظم يعني ما يذكر به إبراهيم وآله الصلوات الإبراهيمية، كيف الله تعالى يعني أوجب هذه الصلاة في الصلوات الخمس، في ختامها اللهم صل على محمد، وفي وسطها كذلك اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ثم قال أيضا عاد، لما عاد كل الخلق في الله قال فإنهم عدو لي إلا رب العالمين اتخذه الله خليلا. انظر كيف لما عاد الخلق جميعا لله وتبرأ من يعني أهله لله قربه الله إليه حتى اتخذه خليلا. فنسأل الله تعالى أن يغفر لنا ويرحمنا، نسأل الله تعالى أن يجمعنا بأنبيائه الكرام عليهم الصلاة والسلام، يجمعنا بخليله إبراهيم عليه الصلاة والسلام. يقرأ المسلم يعني هذه الآيات المتعلقة بإبراهيم عليه الصلاة والسلام وبالأنبياء فيشتاق للقائهم، فنسأل الله تعالى يجمعنا بهم وبنبينا محمد صلى الله عليه وسلم وبأصحابه الكرام رضي الله عنهم أجمعين في الفردوس الأعلى. صلى الله تعالى أن يجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا، اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، من طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا، ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا ما أحيتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. سبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.